الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هو حكم سماع الموسيقى في الإسلام ونزاع في الأحاديث وتقدم بعض الآلات المستقلة؟ هذا سؤال يتكرر كثيرا وحق له أن يتكرر، لأن المسلمين اليوم قد ابتلوا بدلائل الدين، بلاء مادي وبلاء علمي. أما البلاء المادي فهو الذي يحيا اليوم جماهير المسلمين في بيوتهم، حيث لا يدخل البيت تقريبا إلا وفيه المذياع الراديو، ويذاع بواسطة الآلة ألوان وأشكال من أغاني ومن الآلات الموسيقية. أما البلاء العلمي فهو أكثر، ذلك أنه يحاول كثير من كتاب إسلاميين أو مفتين أن يبرروا كل هذه المصائب والبلايا التي تنزل للمسلمين من باب يسر ولا تعسر. يجب أن نعلم أن التيسير على الناس لا يكون على حساب الدين ومخالفة نصوصه، وإنما التيسير على الناس هو بتطبيق الإسلام، لأن الإسلام هو في أصوله وفي أسسه بني على النصر. فإذا حرم الله تبارك وتعالى شيئا فليس معنى ذلك أنه عسر علينا، لأنه حينما يحرم علينا أمرا ما فذلك مصالحنا في الدنيا قبل الأخرى. فلما حرم علينا الآلات الموسيقية حرمها كلها على اختلاف أشكالها وأنواعها، سواء ما كان منها معروفا أو ما جد اليوم مما لم يكن معروفا، لأن هذه الآلات كلها أولا تدخل تحت نظره المهاجر، وقد ذكرنا لكم مرارا حديث البخاري: لا يكونن في امتي اقوام يستحلون الشرع والحرير والخمر والمهاجر ينسون في لهو ولعب ويصبحون قد نسخوا كرب وخنازير. فهذا الحديث يفيد تحرير المهاجر وهي الات الطرف كما قلنا كلها من ناحيتين: الله الأولى قول عليه السلام يستحلون، يعني معنى هذا اللفظ أن هذه الأشياء محرمة قالوا يستحلون، ويكون عقاب بعضهم في آخر الدنيا أن ينسخوا قردة وخنازير كما نسخ اليهود من قبل. قول عليه السلام يستحلون هذا يكون تحريم كل هذه الأشياء التي ذكرت على نسخ واحد، الحر وهو الفرج يعني الزنا، الحرير البلدي، والخمر بأنواعه وأشكاله، والمعازف
الثيابك بأنواعها وأشكالها. إذا بالأشياء محرمة ويكون عقوبة لمستحلها أن مجتمعة كل هذه الأشياء أن ينسخوا. ولا يقال إن أحد ما سمعنا أن يوقع هذا النسخ، لأن الحديث لا يعني أن كل من فعل ذلك نسخا، لأن ما قال لا يكونن في أمة أقوام يستحلون كذا وكذا ينسخون، ولا يعني أن كل من فعل ذلك نسخ. فلذلك اتفقت الأئمة الأربعة وأتبعهم فيما بعدهم على تحريم آلات الطرف، وأجمع كتاب في ذلك لأحد علماء الشافعية وهو أحمد بن حجر الهيثمي، كتاب سماه بفتح الرعاء عن السماع، جمع هناك كل ما ورد في هذا الباب في الصحيح وفي الحسن وفي الضعيف الذي يعتمد به. لذلك أنصح كل مسلم غير عزيز أن لا يستمع لآلات الطلب إطلاقا، وأنه إذا كان في جانبه راديو فعلي أن يمرن أهله أنه كلما فتح الراديو فلا يدعوني إما يسكر فورا أو يخفض صوته لحتى ما يكون من الأقوال إذا كان ما يمرن من الأقوال، وإلا فيحط فيه قول أبي بكر الصديق لما دخل على بيت الرسول عليه السلام وفيه جاريتان تغنيان غير هذا الغناء، تغنيان بغناء دعاء وقع ثالث في الجاهلية بين الأنصار من الأوس والأزرق، مع ذلك لأنهما كانتا أضربان عليه بدف ماذا قال أبو بكر؟ أزمار الشيطان في بيت رسول الله. فماذا يقول أبو بكر لو سمع اليوم هذه المعازف التي لا يستطيع أن يذكر أنواع الآلات التي تجتمع لتفريد الناس زعمين إلا من كان قبيلا بهذا الله؟ لذلك اتقوا الله عز وجل ولا تستمعوا أنتم وآلكم بسماع الهتلة والآلات، فكل الله محرم. السؤال الثاني أسنان صلاة الأخبار يتحدث أحيانا الموسيقى، فيجوز سماع صلاة الأخبار؟
يجوز سماع النشرات ولا يجوز سماع الأغنيات. إذا كان يعني يعرف الإنسان أو سمع صوت موسيقى يجب أن يظل على الراديو قائمة دائما يطالبه بأن ينطق بالحق فقط، فكلما نطق بالباطل أخرجه. المسلم هكذا يجب أن يعيش. أنا عارف أن هذا أمر صعب، ولذلك إذا دار الأمر بين القيام على هذا الأمر الصعب أو أن يخرج الراديو من بيته كما كان يقولون قديما بعض الناس ان هذا الشيطان يجد اخراج من الدين، ان في الواقع كنا نحن نضحك منهم لانه كانوا يسلقون الكلام، لكن الحقيقه ان الراديو مش فيه شيطان واحد، فيه شياطين. ولذلك اذا لم يتمكن المسلم التحرز من مثل هذه الشياطين فكان عدم وجود الراديو في الدار اولى من خلو الدار من مثله. هو التلفزيون أثره وإدواله للمبتلين برؤيته أكثر وأكثر بكثير، يكفي أنه يقضون الهجيع الأول من الليل في السهر وراء هذه المعروضات وليس كان فيها شيء ينفع الناس إلا ما نذر جدا والنادر لا إيش لا حكم له. العبرة بالغالب دائما وابدا، فلما كان الغالب اليوم على التلفزيون هو المنكر واضاعة الوقت والسهر فلا يجوز ادخال التلفزيون في البيت، هذا في اعتقاد الجازمة. اما الراديو فممكن التصرف فيه لكن بالشرط التالي: تسمع موسيقى راسا خرصها، تصل الى ان يجي وقت ايش نشرة الاخبار اي نريد تسمع الاخبار ولا بد من سماع الاخبار من الاعتقادي حتى يكون مسلم يعرف الجو والمحيط والزمن الذي يعيش فيه. وقد لاحظ هذا علماؤنا القدامى رحمه الله فذكروا في شروط المفتي انه لا يجوز ان يكون مفتيا الا ان يكون عارفا باحوال زمانه. شوفوا قديش كانوا دقيقين. ان يكون عارفا باحوال زمانه. اليوم الاحوال التي تقع في الدنيا لا يمكن احصاؤها ولا اطلاع عليها اطلاقا. وانت جالس في عملك في مكتبك لا تتصل بالعالم اطلاقا بوسيله من هذه الوسائل المباح استعمالها. لذلك الراديو اذا استعمله المسلم بهذا القيام عليه كما ذكرنا فهذا امر جائز بل قد يكون اكثر من ذلك.
هذا هو الواقع. هذا هو الواقع الان. هذه الاغاني الضاره في التلفاز وفي الاذاعه وفي المسجلات وفي غير ذلك هذا هو شانها. انما رحمه الله انما شاء الله. وخطرها كبير وبلاؤها عظيم. فالواجب والعلاج بانجع وسيله وبانجع اسلوب حتى يسلم الناس من شرها وحتى يحل محلها ما اباح الله من الاشعار الطيبه النافعه والقصائد النافعه بالحان الرجال الرجال في لحوم الرجال العرب لا بلحوم النساء بل يجب منع ذلك لذات النساء معا باتا وان تكون القصائد المفيده في الحان الرجال وبلغه العرب وبالالفاظ الوالحه البعيده عن كل شر ولا تحل محل الاغاني المنكره والاغاني الخليعه الفاسده المرسله. واما الات الملاهي فكلها شر وكلها بلاء وكلها محرمه بلا شك. وسمعتم ما اجاب به الشيخين على الارض النجديه وانها في حسب المحل حقيقتها تدرب على حمل السلاح والكره والفرض وهي من جنس ما فعل الحبشه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فانه لعنه في المسجد بحرف النبي عليه الصلاه والسلام وباقراره لهم وكانوا يلعبون بحرابهم وهي رماح قصيره وبالدرق في التروس فرا وفرا حتى يتدرب الناظر والعالم معهم على مثل هذا في الحروب. وكانت الحبشه لها رمي بالحربه لها رمي شديد يؤثر في الجهاد. فالتدرب مثل هذا في كبد والفرد في حمل السلاح في البندق والصيد والرماح والحراب والدرق فرا وفرا وتنوعا في الرمي وتنوعا في كبد والفرد هذا له وجهه وله اسلوبه وله وجهه الشرعي ولا حرج فيه. ما لم يكن فيه اختلاط بالنساء وما لم يكن فيه منكر اخر. فالحاصل ان ما يؤيد الله به الاسلام ويعيد به المجاهدين هو المطلوب بفضل لا يكون من طريق الحرام بفضل لا يكون فيه اله محرمه وبفضل لا يكون فيه عمل محرم. فتستعمل الالات الشرعيه والالات الحربيه بالطرق الاسلاميه لا بالطرق الشيطانيه ولا بالطرق النسائيه ولا بالطرق المحرمه. وما يقع من استعمال الرباب والعود والكمان واشباه ذلك والطبول مع الاغاني كل هذا من المحرمات كل هذا من المنكرات التي تثير الشر والفساد في القلوب. ولهذا سمعت قول ابن مسعود رضي الله عنه ان الرياء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع يعني ينبت ضر الحق وكراهه الحق والتلذذ بالباطل والتلذذ بالفواحش والمنكرات ينبت في القلب هذا الشر. والمثال ان تنبت خلاف ما تظهر هذا المنافق. المنافق باطله خراب وظاهره مع المسلمين هذا حال المنافق باطله خراب يكذب الله ورسوله وينكر الحق ويؤيد الباطل ولكن ظاهر مع المسلمين شقيه او لحظ عاجل او لاسباب اخرى يتقي بذلك ما عند المسلمين فيتظاهر بالاسلام وهو مع الكفار في الباطل. فالاغاني والملاهي تنبت هذا النفاق العوذ بالله تنبت القلوب كراهه الحق كراهه القران كراهه مجالس الذكر مجالس العلم كراهه العبادات والصلوات الرضا بكل رزق وكل بلاء هذا من اثارها في القلوب حتى يلم القلب وحتى يسود القلب وحتى ينحرف عن الهدى. نسال الله السلامه والعافيه.
اللهم امين.
فالواجب عليك ايها المسلم
أن تتقي الله أيها المسلم وأن تحذر أسباب الهلاك وأن تحذر ذلك من حولك من أهل وأولاد وجيران وغيرهم وأن تعين على الحق أينما كنت وأن تعين على كشف الباطل أينما كنت وأن تكون صادقا في ذلك. لا تخف الله لومة لائم ولا تقول الأمر غير فرض وانتهى وتستسلم للباطل، لا، بل عليك أن تحمي السلاح دائما، عليك الجهاد، عليك يعني أن تنكر المنكر وأن تبلغ الحق إلى أن تكون أبدا في جهاد وفي صبر ومصابرة لإقرار الحق وللدعوة إليه بكلامك الطيب وأسلوبك الحسن لا بالعنف والشدة، بل تكون مجاهدا بقولك وجهادك ودعوتك إلى الله وأمرك بالمعروف وإنكارك عن المنكر. فإن الدعوة هو جهاد، الدعوة هو جهاد، وأمر المعروف أنه في جهاد، وهذا سلاح المؤمن، سلاح ينفع الله به العباد، ليس السلاح للسيف والحداثة والبندق فقط، لا، هذه الدعوة سلاح ينفع الله به العباد بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن وإقامة الأدلة، كما قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمعروف الحسنة وجاريهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني المسلمين. لا تيأس، لا ينبغي اليأس، بل ينبغي أن يكون أبدا حريصا على الحق، طالبا له، داعيا إليه، راغبا فيه، راغبا فيه، ولا يقول الأمر قد فرط وانتهى الأمر وهلك الناس. لا، الناس فيهم بقية خير، وفيهم بقية المحبة للخير، وبقية الرغبة في الحق، فعليك أن تشارك في الخير، وأن تحذر الباطل، وأن تحذر من الباطل، وأن لا تيأس من إقامة الحق، ومن القضاء على الباطل منك ومن إخوانك ومن دولتك ومن سائر إخوانك المسلمين بالتعاون البر والتقوى وبالتواصي بالحق والصبر عليه. وإذا لئيم الناس وأخذوا من البطالة وأخذوا من اليأس ساد المنكر وانتشر المنكر وقل الخير ولا حول ولا قوة. ولكن ما داموا يشعرون بالواجب وما داموا يعملون ويكافحون فإن الشر ينقص والخير يكثر. ولا يخفى ما وجد الآن بحمد الله من الحركات الكثيرة الإسلامية في الشباب وغير الشباب، هذا يبشر بخير، يبشر بخير كثير. وهناك حركات ضارة أخرى شيطانية خبيثة تبدو بشر. فالواجب الكفاح، والواجب تأييد الحق ومن قام به، والحرص على كشف الباطل ومن قام به والقضاء عليه حسب الطاقة والإمكان، بالتعاون الأبدي والتقوى، بالتواصي بالحق والصبر عليه. وهكذا منافحة ولاة الأمور، منافحة أعيان البلاد، منافحة من تستطيع أن تنصحه، هي الدين النصيحة. فلا تيأس ولا تقول هذا أمر انتهى، لا، عليك بالنصيحة والتوجيه الخير. والله يقول جل وعلا: ولا تيأس من روح الله. فعلينا أن ننصح لله ولعباد الله. والله يقول سبحانه في أوصاف الرابحين، في أوصاف الناجين: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصل بالصبر. أنفس الرابحين هي عناصر الأربعة في أصول النجاة ونسب السعادة، وهي أصول صلاح المجتمع. وكل مجتمع يستقيم على هذه الأصول الأربعة من الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهو مجتمع صالح، مجتمع سعيد رابح. وإذا تخلى المجتمع عن هذه الأصول الأربعة أو بعضها يأتي له الخسارة من كل جانب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، وجزا الله أصحاب الفضيلة عن نبأتهم خيرا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا وإياكم صلاح القلوب وصلاح الأعمال والهداية إلى خير الطريق. كما نسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا بما فيه رضاه، وأن يعينهم على طمع الباطل وعلى إظهار الحق وعلى إصلاح الأوضاع، ويفتح لهم بطانة ويوفقهم من كل خير ويعينهم عليه وأن يعينهم من كل شر. الله سميع قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
شكرا لسماحه الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وفي الحقيقه هذا الموضوع قد اخذ حقه من البحث والمناقشه، واجاب اصحاب الفضيله مع سماحه الشيخ على ما ورد الينا من اسئله تصل بالموضوع، وبقي هنا بعض الاسئله الملحة لا بد أن نستأذن إخواننا في عرضها. سماحة الشيخ، يصلكم معاذي الورقة رقم تليفون مدرس للموسيقى الغربية، يوجد له إعلانات خاصة موجودة بالبقالات في منطقة السليمانية والعليا بالرياض. نرجو اتخاذ اللازم خوفا من أن يكون هذا المدرس له اتجاهات ونشاطات أخرى وعنوان البقالة موجود خلف هذه الورقة وصندوق البريد والتليفون موجود بها. هذا شيء. الشيء الآخر هنا رسالة في ظروف مكتوب عليه بالإنجليزي إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. هذه الرسائل ترد بالبريد إلى شباب المسلمين ويقوم بفرزها مسؤول البريد، وهذه الرسائل تدعو للاشتراك بنوادي الفجور والدعارة، وأنتم تعرفون مدى هذه الرسائل، فهل نجد عندكم لها حل يحمي أبناء المسلمين؟ جزاكم الله خيرا.
هذا واقع مدة طويلة، هذا واقع مدة طويلة، هذه الرسائل من النصارى وغيرهم مدة طويلة، وقد أبلغ المسؤولون بها غير مرة ولهم بها جهود، نسأل الله يعينه في محاربتها والقضاء عليها. ولا شك أن النصارى واليهود وسائر الكفرة له نشاط متواصل في إضلاع الناس اتباعا للشيطان، وهم من الشياطين، هم من شياطين الإنس، وشياطين الإنس قد يكون في بعض الأحيان أقوى وأشد خطرا في شياطين الجن، نسأل الله العافية. فينبغي لكل مؤمن أن يحذر شر شياطين الإنس كما يحذر شياطين الجن أو أكثر، وأن يستعين بالله من شر الجميع، وأن يجني نصحه في محاربة دعوتهم الباطلة وتعاون مع إخوانه في مضادتها ومحاربتها أسفل ما يتعاون أهل الباطل على نشر باطلهم. فإن النصارى وغيرهم عندهم تعاون كبير على نشر باطلهم والدعوة إلى باطلهم، فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يكون نشاطهم أكبر في محاربة الباطل والقضاء عليه ومحاربة أسبابه ووسائله. نسأل الله للجميع الحول والتوفيق والهداية.
آمين. نرجو نرجو إيضاح وبيان معنى قوله رسول الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وما المقصود بذلك؟
من لم يغنى العلماء ذلك، وأن معناه يحسن صوته بالقرآن ويجهر به، أما كونه يقرأ قراءة من فيها تحزن ولا تخشع ما يكون لها أثر في القلوب، فينبغي للقارئ يحسن صوته ويتلذذ بالقراءة ويجهر بها إذا كان حوله من يستمع أو كان يلتزم بذلك حتى يستفيد ويفيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا جاء الحديث، فتحسين الصوت بالقراءة وتجيد القراءة وتلذذ بالقراءة وتخشع فيها وتعزم، ثم يؤثر على القارئ ويؤثر على غيره في سماع كتاب الله. فالمرة الذي ذاك ليلة على أبي موسى الأشعري فيقرأ، وكان الأشعريون لو صوت حسنا بالقرآن رضي الله عنهم، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ سمع له، فقال عند ذلك لقد أوتي هذا من نار المزامير آل داود. فلما أصبح وجاءه موسى أخبره من ذلك، قال يا رسول الله علمت أنك تسمع لحبرته لك تحذير. والمقصود أن تحذير صوت بالقراءة لا أثر عظيم، فينبغي للقارئ أن يلاحظ هذا. ولهذا جاء في الحديث ليس منا من لك يتغنى بالقرآن يجهر به، قال العلماء معناه يحسن صوته به ويزين صوته ويتلذذ ويخشع جاهرا به إذا كان عنده من يسمع ويستمع له، أو كان يتلذذ بذلك ويتأثر بذلك.
سماعة الشيخ أحد الأخوة جاء بهذا السؤال ومن جاء من مكان بعيد، قال أنا عبد العزيز من عبد الله، أنا أرفع لسماحتكم لأنه صار بيني وبين زوجتي المدعوة خيرية بنت زيف الله بن سعيد الشهراني خلاف مما أثار غضبي، وقد طلبت مني طلاقة وألحت علي في ذلك، طلقتها طلقة واحدة الشهر الماضي، ثم أخذتها إلى بيت أبيها وسلمتها لأبيها، وصار بيننا نزاع وخرجت من عندهم وأنا منفعل وغير متيقن لما قلته، ولكن زوجتي وأبيها ذكروا أنني قلت لأبيها بنتك مطلقة بثلاثة محرمات، وأنا لم أشعر بذلك من شدة الغضب، وقد استرجعت في تلك الليلة، وزوجتي لها مني أربعة أولاد صغار، ومن الصعب الفراق بيني وبينها وأيتام أولادنا. أيوه.
تأتي البيت إن شاء الله في دار الإسلام والسلام تأتي البيت يوم الجمعة وننظر الأمر إن شاء الله. معك ومع صاحبك إن شاء الله. نعم.
هل يجوز تصوير ما لا روح له كتصوير الأشجار والمباني والمياه؟ وهل المصور ذنبه في ذلك أفيدونا جزاكم الله؟
هذا يذكر ما ذكره الإخوان في المدوى، هذا التصوير. ينبغي لأهل الأعراس أن يحذروا أن يبكروا أحدا من تصوير النساء، أذكر هذا السؤال ما ذكره الإخوان في الندوة، لأنه بلغني أن بعض الناس قد يصور النساء في الأعراس، هذا منكر عظيم عند الله، قد يسجل في الأفلام وغير الأفلام، قد يصور في هنا وهنا، وهذا شرف عظيم، فلا يجوز أن يمكن من تصوير النساء لا مرأة ولا رجل، يجب الحذر من هذا، وإذا كان في العرس من تسود يجب ان تخرج وان تمنع من الحضور لان هذا شر كبير قد يندس بنا النساء وراء تصور حتى تعطيها فلوس كثيره وتعطيها الافلام نعوذ بالله فيجب الحذر من هذا وان تربط بهذه المصورات ولا يجوز تزويج العروس والزوج ايضا هذا منكر عظيم ايضا وزاده كبير فالتصوير ليس محرم ومع ذلك اذا كان للعروس والمراه والنساء في الزينه كان اشد واخطر وعلى الله نسأل الله العافيه فيجب الحذر من هذا البلاء ولا تحذر لا من النساء ولا من الرجال نسأل الله السلامه اما تصوير جبل وشجره ما يضر في جمادات هذا لا مثل ما قال ابن عباس يقول لا بد فاعلا فالشجره والحذر نعم
لقد شاع بين الناس في هذا الزمان وخاصة أصحاب الأعمال كلمة أن الكافر أحسن من المسلم وهذا غير صحيح حتى أن معظم الشركات أصبحت تقتصر على الكافرين دون المسلمين وهذا شيء خطير نرجو من سماحتكم تعميم خطبة الجمعة تكون كافية للرد على مثل هؤلاء الجهلاء الذين يعتنقون الإسلام إثما حتى يعلم الجميع خطر هذه الكلمة خاصة أن خطبة الجمعة يحضرها كل الناس
هذا تقدم في المحاضرة الماضية الشيخ صالح الفوزان تنبيه على هذا الأمر في المحاضرة السابقة في الجمعة الماضية وأن ما يقول بعض الناس أن الكافر أحسن من المسلم أو أنه كفار أحسن من المسلمين هذا لا يرد عن الإسلام نعوذ بالله هذا شرف عظيم من قال أن الكفار أحسن من المسلمين فقد شابه اليهود في قولهم للكفرة أنتم أهداكم إلى محمد وأصحابه هذا منكر كبير وإن كان الكافر قد يجتهد في تجريب بضاعته وتسويق سوقه للصدق في بعض المسائل لكن عنده من كفر بالضلال والفساد العظيم ما يدور على كفره وضرره وفساده وانه من امدس العباد ومن اشر العباد فالمسلم ان كان عنده شيء من المعاصي فهو خير بكثير من الكافر لان عنده الايمان بالله ورسوله عنده توحيد الله فهو خير من الكافر بوجوه كثيره وان كان عنده بعض المعاصي التي خلها في دينه فالاسلام ينهاه عن المعاصي وينهاه عن الخيانه ينهاه عن الكذب لكن ليس الكفر او كفار احسن منه بل هو احسن واهدى سبيلا من الكفار وان كان عنده ما عنده من المعاصي لكن واجب عليه التقي الله وان يحذر المعاصي وكذب كياده وان يكون الكافر اجهد مثل الصدق اذا كان الكافر قد يجتهد في الصدق او في تصليح تحسين البضاعه او في جوده الصنعه لحظه العاجل ولدواه العاجله فلا يجب لك ايها المسلم ان تساهل في هذا حتى تصب على المسلمين بل يجب عليك ان تجتهد ايضا ان تفيق على الصنعه في الامانه وعدم الخيانة في الصدق وعدم الكذب حتى لا تفتح بابا للشر على المسلمين بل يجب عليك ان تحذر غاية الحذر من كل ما حرم الله عز وجل لكن لا يجوز لاحد من المسلمين بهذا ان يقول ان الكفار احسن من المسلمين او اهدى من المسلمين او اصدق من المسلمين كله باطل كله منكر عظيم ومن قال هذا الاطلاق فقد كفر نسال الله العافية هذا بلاء عظيم اعوذ بالله نعم
افيد
لا يجوز توريد الكفار في هذه الجزيرة لا يجوز استخدامهم للخدمة إنشاء أو رجالة ولا للعمل هذه الجزيرة يجب أن تطهر من الكفرة لأنه يبعد عنها كفار ولا يستورد لها ولا يستخدم لها إلا المسلمون مع التحدي أيضا للمسلمين مع التحدي والحذر حتى لا يستخدم إلا مسلم طيب أو مسلمة طيبة عند الحاجة إلى ذلك أما استخدام اليهود أو النصارى أو البوذيين أو غيرهم من الكفرة فهذا كله منكر لا يجوز لها في هذه الجزيرة الرسول أوصى عليه الصلاة والسلام بإخراج المشركين هذه الجزيرة وقال لو العشر لا يخرج اليهود والنصارى منها حتى لا يدع إلا مسلما ثم أوصى بذلك عند موته عليه الصلاة والسلام فأتى له عمر بعد ذلك ثم سوق أن هذه الجزيرة هي حمى الإسلام وهي مهد الإسلام لا يقرأ فيها دين ثاني لا يبقى فيها دينا أبدا بل يبقى فيها النبي الواحد ولا يجوز استخدام الكفرة إليها اللهم إلا عند الضرورة من طريق ولاة الأمور في إصلاح ينفع المسلمين في ضرورة المسلمين كمهندس يحتاج إليه أو طبيب يحتاج إليه بسنة قليلة نادرة عند الضرورة ثم استخدم أن كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر لحادثهم وأجلاهم عمر بعدما أوصلنا بإخراجهم عليه الصلاة والسلام المقصود أن هذا الأمر خطير جدا يجب أن يحذروا منه
تفيدوا سماحتكم
لا داخل الجزيرة ولا يجوز خليه غير داخل الجزيرة هذا صحيح
طيب يا شيخ غفر الله
لا يجوز أن تفتح الكنائس ولا أن تفتح المدارس النصارى ولا يقضى فيه استخدامهم وإن فعل أولئك وإن فعل هؤلاء المقصرون ويتساهل بعض العملاء فعلى الرؤوس والحجة
يا شيخ غفر الله لك بالنسبة للشيخ الطنطاوي سأله سائل في برنامج نور على الدرب انهم اتوا بمغنية ودفعوا له مبلغ 50,000، هل هذا حلالا حرام؟ ما كان الجواب بالمولى ان قال لو انها جاءت ام كلثوم وغنت ما ربحت هذا المبلغ في ليلة واحدة، هل هذه اجابة كافية؟
هذا نوع تساهل حرام، ما نهيك هذا، ما نهيك هذا منك هو عمل طبيعي سميع.
نعم. الإسلام كان سواء حينها في هذا النسج أو مثله. وأيضا الصحابة الكرام عندما اعتنقوا الإسلام قولا وعملا كانوا أسياد العالم وكانوا لم يملكون إلا الجبل والصحراء. ونحن الآن نحن المسلمين يعني نتكلم في الإسلام ونسينا فالإسلام ليس نزحنا في هذه الأمور بل في أنفسنا. فالإنسان إذا اعتنق
أرى أنه لا بد من الوقوف عند هذه الكلمة الإسلام وأسلم، فإن كثيرا من الناس اليوم ممن ينتمون إلى الإسلام ويسمون المسلمين كثيرون منهم لا يعرفون حتى اليوم حقيقة إسلامهم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهنئ من هدي للإسلام فمعنى هذا أنه يشير إلى أنه قد هدي إلى أكبر نعمة معنوية روحية، فما هو هذا الإسلام؟ لا بأس من أن أروي لكم حديثا هو معروف عند بعضكم ومجهول أو على الأقل غير مطروح كثيرا عند آخرين منكم، وفيه عبرة وفيه موعظة وفيه بيان لهذا الذي نحن في صدده أنا والإسلام. ذلك الحديث هو المعروف عند علماء الحديث بحديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الذي يروي عنه حيث قال حدثني عمر، ابن عمر يقول حدثني عمر يعني أباه أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال السائل صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقته. قال فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر ثم لبثنا مليا أي طويلا وقتا مديدا، وفي رواية 3 أيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. التعليق على هذا الحديث يطول فيه الكلام وهو شيء هام جدا، ولكننا لسنا بهذا الصدد، وإنما سقناه لأمرين اثنين: الأول تذكيرا لكم به، والآخر ربطا للجواب على السؤال الأول بما جاء في هذا الحديث من ذكر من أسلم ومن هدي الإسلام، حيث سأل جبريل عليه الصلاة والسلام وهو قد تصور بصورة إنسان، جاء إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبدو أنه كان في المجلس شيء من الوجوم ومن عدم الانطلاق في البحث والعلم، ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث من الرواية السابقة: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، قد جاء في الرواية الأخرى في صحيح مسلم أيضا، ولكن من رواية أبي هريرة وليس من رواية عمر، قال: هذا جبريل أتاكم يريد أن يعلمك أن تعلموا إن لم تسألوا. شاهنا أتاكم يريد أن تعلموا أن تتعلموا إذ لم تسألوا، فما زال أنتم واجمون وساكتون ولا تسألون، فقد بعث الله عز وجل رسوله جبريل عليه السلام إليكم ليعلمكم بطريقة السؤال والجواب. وهذا الحديث الصحيح من أدلة كثيرة على أن من طرق تعليم العلم في الإسلام هو طريقة السؤال والجواب، وليس كما يتوهم كثيرون اليوم الذين لا علم عندهم الإسلام أن هذه الطريقة من السؤال والجواب هي طريقة أوروبية أجنبية، بل هي طريقة إسلامية شرعها الله عز وجل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام حين أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس بين يديه جلوس المتعلم أمام المعلم، قد ألصق ركبتيه بركبتيه ووضع كفيه على كفي رسوله على ركبتي الرسول، يظهر للناس الحاضرين اهتمامه بالعلم وما به من حاجة إلى علم، ولكنه يريد أن يعلم أولئك الذين لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما هم بحاجة إليه من علم. فقال عليه الصلاة والسلام الشاهد من هذا الحديث بيان الإسلام الذي سأل جبريل عنه: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا بمعنى الحديث المشهور المتفق عليه بين الشيخين من حديث ابن عمر نفسه: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. فقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث أن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله هو كما جاء أيضا في رواية أخرى أن تعبد الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله معناها أن تعبد الله وحده لا شريك له. هذا المعنى مأخوذ من الرواية الأخرى التي أشرت إليها آنفا، إنما المعنى المتوارث التقليدي المعروف عند علماء المسلمين خاطبة هو قولهم وقولهم حق معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله هذا المعنى صحيح ونحو الرواية الأخرى لما سئل عن الإسلام أجاب عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له ومعنى هذا ذلك أن الذي أسلم قديما أو حديثا أو وراثة وهو من جهة أخرى يعبد غير الله عز وجل بأي عبادة من العبادات المعروفة الإسلام فليس مسلما ولم يهدى للإسلام فلا طوبى له كل من عبد سوى الله عز وجل فليس مسلما ولو قال لا إله إلا الله ولو صام وصلى لو صلى وصام وزعم أنه مسلم لأنه قد أخل بالركن الأول من أركان الإسلام الخمسة وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله أي أن لا تعبد إلا الله لا تشرك به شيئا ولخطورة هذا الموضوع لأنه من العقيدة بل هو أصل العقيدة لا سيما وأنا أرى في كل يوم وجوها جديدة وأفترض بل أقطع لأن هناك من لم يسمع مطلقا بحثا في مثل هذا الموضوع الهام الذي يجب على كل مسلم قبل أن يقلد أباه وجده في الصلاة وفي الصيام أن يعرف الإسلام ما هو ثم بعد أن يعرف أن يؤمن به إيمانا جازما وبعد ذلك ينطلق إلى العمل ببقية أركان الإسلام قد يظن بعض الناس بل قد يتساءل ما فائدة هذا الكلام وهل هناك من المسلمين من لا يعبدون الله وحده هل هناك فيهم من يشرك بالله شيئا والحديث يفسر الإسلام أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا نقول مع الأسف الشديد هناك كثيرون وكثيرون جدا يعبدون مع الله غيره ويشركون به أشياء وليس شيئا واحدا ولكن الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون يظن هؤلاء الناس بأن الشرك الذي حذر منه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وجعله مباينا للتوحيد ولشهادة لا إله إلا الله هو أن يعبد إلها مع الله كما يعبد الله تماما أن يصلي له وأن يصوم له وأن يحج له وأن يعبده بكل شيء هو لله وحده هكذا يتوهمون وليس الأمر كذلك إن الشرك أخطر من هذه الدائرة الواسعة إن إنسانا إذا عبد الله عز وجل حياة نوح عليه الصلاة والسلام ثم نادى غير الله يوما ما في ساعة ما دعاه دون الله بل دعاه مع الله فقد أشرك مع الله وحبط عمله كما قال عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين دعاه من دون الله كأن يقول كما تسمعون كثيرا يا باز هذا دعاء من دون الله دعاه مع الله يا الله يا باز هذا دعاء مع الله ولو كان الأمر بالذوق فقط لقلت إن منادات غير الله مع الله أقبح وانتبه لما أقول لو كان الأمر بالذوق وأن الأمر واحد لأن كل شيء لقلت إن منادات عبد من عباد الله لا يسمع ولو سمع ولو سمع لا يستجيب
مناداته مع الله أقبح من أن ينادى من دون الله، لأن ذكر هذا العبد مع الرب ما قد يشعر بأن الله وحده لا يكفيه ولا يغنيه، بينما لو نادى العبد وحده فهذا المفهوم الخاطئ لا يشعر بالبال ولا شك أشرف حينما نادى الباز. لكن هنا قال يا الله يا باز، كأنه يشعر أو يؤكد بأن الله غير كاف عبده، فهو يقول يا الله يا باز كأنه يستدرك، يا الله يا باز كأنه الله من كافي. فهي الصغير لعبد الله عز وجل الملقب عندهم بالباز. فهؤلاء الذين ينادون غير الله عز وجل هؤلاء لم يفقهوا بعد الإسلام الذي ينبغي أن يكونوا عليه، فإذا ما رزقوا كفافا كان لهم توبة وحسن مآب. لذلك يجب عليكم جميعا أن تهتموا بفهم كلمة التوحيد الذي ينبني عليه أي التوحيد كله، على أساس ما كان عليه السلف الصالح على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، حتى إذا ما جاءت بشرى لنا كهذه التي بين أيدينا الآن كنا أهلا لها. أما من كان في قلبه شيء من الشرك والعياذ بالله فلا تفيد هذه البشرى، بل لا تفيده كل أعماله الصالحة، كما قال ربنا عز وجل في القرآن في حق المشركين: ولا محاباة عند رب العالمين، لا فرق بين المشرك يقول لا إله إلا الله بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه، وبين نصراني أو يهودي أو مجوسي أو ملحد، كل هؤلاء مشركون كلهم يدخلون في عموم قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك نحن نحمد الله أن جعلنا مسلمين ولو بالوراثة، ولكن الحمد الكامل أن نسعى إلى أن نتفقه في الدين، وأول ذلك وأصله وأسره أن نعرف هذا الإسلام الذي أصبح مجهولا عند جماهير المسلمين اليوم. فلا غلابة أن يصبحوا أهل الله يخشون من كانوا من قبل أذل الأمم فلا يستطيعون أن يخرجوهم من بلادنا، ما نقول من بلادهم، ما يستطيع المسلمون أن يخرجوا هؤلاء اليهود من بلاد الإسلام، ذلك لأن هذا العدد الضخم من المسلمين الذي يبلغ 800 مليون أو يزيد، هم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لماذا هذا العدد الكثير غثاء كغثاء السيل؟ إن جماهير المسلمين حتى الكتاب حتى العلماء يتوهمون أن العلة فقط، لا أقول أن العلة كذا، يتوهمون أن العلة فقط هو عدم عمل المسلمين الإسلاميين، هذه علة، ولكن علة العلل عدم فهم المسلمين الإسلاميين، وهذا هو الدليل بين أيديكم. إن جماهيرنا اليوم لا يفقهون الإسلام، أي بني الإسلام الخمس شهادة أن لا إله إلا الله ما فقهوها بعد إلا من شاء الله وقليل ما هم. كيف نستطيع أن نكابر وأن نجحد ما نراه بأعيننا في كل يوم في كثير من المساجد، بل كثير من المساجد فيها من يعبد من دون الله، من ينادى من دون الله، وهذا كل المساجد في بلاد الشام، مسجد بني أمية فيه قبر المزعوم قبر يحيى عليه الصلاة والسلام، فإليه تقدم الهدايا باسم المنور، وإليه ترفع العرائض والشكاوى
كما أنه لو كان هو الإله المعبود تعالى الله عما يفعلون وعما يقولون. وهؤلاء يأتون المسجد ليصلوا فيه، والله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا، هم ينادون مع الله أحدا، ينادون أحدا. لذلك المسلمون اليوم كما وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام السابق بحق وفاء كوفاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو من العلل التي أشرت إليها آنفا، لكن علة هذه العلل هو عدم فهم الإسلام في أسره الأول، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله. من أجل ذلك نجد المعجزة العجيبة التي ما سبق أن وقعت وما أدري إذا كانت تتكرر، وهي أن من كانوا أضل الناس علما وعقلا وفهما وحياة وإلى آخره وأضعف الناس، من أجل ذلك صاروا ما بين عشية وضحاها أقوى الأمم وأعز الأمم وأعلم الأمم وعقل الأمم، وهم الذين نشروا النور والهدى في ربوع كل الأمم، ألا وهم العرب الأولون. ذلك حينما اهتدوا لهذا الإسلام وعرفوا حقيقة معنى لا إله إلا الله وأسلموا قلوبهم وعقولهم لله، حين ذاك نصرهم الله وتطهرت قلوبهم من حب الدنيا وتعمرت وتيقنت قلوبهم بحب الموت وليس بكراهة الموت. ولذلك فإذا ما حل التوحيد الصحيح في قلب ما خرج منه حب الدنيا وكراهية الموت، وحل محلهما الإقبال على الله تبارك وتعالى إما بحياة سعيدة أو بشهادة يلقى بها وجه الله تبارك وتعالى. إذن حينما نقرأ مثل هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن هدي الإسلام، يجب أن لا نمر على هذا الإسلام مرة كلام، بل يجب أن نقف عندها ونتذكر ما تحت هذه الكلمة من عقيدة إلى حلت في قلب مسلم، ثم ذاك يمكن أن يكون راضيا وقانعا بما رزقه الله عز وجل من رزق كفاف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين هدوا للإسلام ورزقوا كفافا وقنعوا بذلك من الله تبارك وتعالى. الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. نجد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لآل محمد، أي لنفسه ولأهل بيته لأزواجه ولذريته، كل هؤلاء آل محمد صلى الله عليه وسلم لغة. ويمكن أن نوسع لغة الآلة هنا من الناحية الشرعية، من الناحية اللغة الشرعية، فيدخل فيه كل تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة سابقة، ليس مجرد ادعاء أو هوى، وإنما يتبعه اتباعا سابقا مخلصا. فحينئذ يمكن أن ندخل في قوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كل مسلم على وجه الأرض، سواء كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم لغة أو لا. وإذا عرفنا هذا فلا يخفى عليكم جميعا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأهله ولمحبيه ومتبعيه بأن يجعل الله رزقهم قوتا إنما يدعو لهم بما هو خير لهم في دينهم وفي دنياهم. والسر في هذا كما شرحنا بعض الشيء في الدرس السابق أن تحصيل المال يتطلب جهودا جبارة، يتطلب قبل كل شيء أن يسعى إليه السعي من الطريق الحلال المشروع، ثم إذا ما حصل عليه وكثر هذا المال كثرت الواجبات عليه، فوجبت عليه واجبات جديدة كان في راحة منها لو أنه كان رزقا كفافا وقوتا. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يختار لنفسه ويختار لأهله ويختار لمحبيه ما هو خير لهم، ألا وهو الوسط من كل أمور، لا الزيادة ولا النقص، وإنما هو الرزق الكفاف كما تقدم في الحديث الذي قبله. نعم، مقال الأزدي هذا حديث ضعيف، ما دام ذكر كتاب فأبشر بالبيان. الحديث الذي بعد الحديث السابق وهو قول عليه السلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، الحديث الذي بعده ضعيف جدا. أما الذي بعده فهو حديث صحيح وهو قوله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاث. انظروا هذا التصوير لقيمة المال في هذه الحياة. قال عليه السلام يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذن ما دمت أنك ستضطر إلى الاستغناء عنه وأن تخلفه من ورائك لا تستفيد منه شيئا فكن خفيفا، خفيف الحمل، لأن هذا المال ستضطر أن تتركه، وأكثر من العمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاث: أهله وماله. قد يشبع البعض كلمة المال، كيف يشبعه؟ الأهل يشبعوا طبعا مشيعين له، فالمال كيف يشبعه؟ فسر قديما بما كان واقعا، فيمكن أن نفسره اليوم بواقع جديد سواء كان مطابقا للشرع أو مخالفا، لأنه واقع على كل حال. فسر المال هنا الذي يدفع الميت بالعبيد، بالخدم وبالعبيد، وهذا لا يزال مشاهدا بالنسبة لبعض الملوك الذين لا يزالون يسترقون بعض الناس. فعلى ما كان الواقع عليه يومئذ قال عليه الصلاة والسلام يتبعه أهله وماله. اليوم الأهل يخرجون مشيعين على سياراتهم، وهذا بلا شك يجب أن ننبه، خشية أن تصبح سنة، يجب أن ننبه أن تشيع الميت بالجنائز هذه بدعة ضلالة، بل هي بدعة مزدوجة، ذلك لأنها من حيث مخالفتها لطريقة تشيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للجنائز فهي بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إنما كانوا يشجعون الجنائز على أقدامهم مشاة من جهة، ومن جهة أخرى كانوا يحملون النعش على أكتافهم. فإذا ما نحن وضعنا النعش في سيارة
وحبسنا هذا النعش عن النظارة حتى ما ينزعج برؤية الموت من على رؤوسهم، ثم شيعناه إلى مقر الأخير في السيارات أيضا. لا شك بأن في هذه الصورة من التشييع مخالفات كثيرة لتلك الصورة النبوية في التشييع. هذه بدعة، بل بدعة تأتي الضلال الأخرى من جهة التشبر الكفار، فإن تشييع الميت على هذه الطريقة تتناسب مع الأمة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وهي أمم غير أمة الإسلام. لا تظنوا ولا تخطئوا مع الخاطئين أن تعتقدوا أن النصارى واليهود يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا. وهذه الحقيقة أيضا من تلك الحقائق الكثيرة الكثيرة جدا التي يغفل عنها أهل العلم طبعا غيرهم.